رجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في باب سجود السهو. وسجود السهو معرفته من الأهمية بمكان، إذ أنه لا يكاد أو لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه أحد، إما لمقتضى طبيعة البشر فلو خلا منه أحد لخلا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما لقلة الخشوع وعدم المبالاة بأمر الصلاة وغلبة الدنيا على القلب، نسأل الله السلامة. فلهذه الأسباب ولتعلق سجود السهو بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام والتي هي عمود هذا الدين، حصلت هذه الأهمية لهذا الدرس، وهو مما يحتاجه الرجال والنساء بل والصغار. فمن تعليم الصلاة تعليم كيف يكون جبر النقص أو الزيادة أو الشك فيها. ينبغي أن يتعلم العبد، بل ويجب، إذ أن سجود السهو واجب، واجب على من تهى زيادة أو نقص أو نقصا أو شكا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السجود، أي سجود السهو، قال: وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما، أي سجدي السهو، وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك، يعني تقارب هذه الأدلة الكثيرة التي وردت في إثبات وجوب سجود السهو. فالسجود للسهو ليس أمر تفضلا ولا مستحبا، بل هو واجب، فينبغي أن تعرف أحكامه حتى تنضبط الصلاة. ألا يكفي قلة خشوعنا في الصلاة؟ نضيف إلى ذلك ونزيد أننا لا نعرف كيف نجبر ما يحصل من خلل بسبب قلة هذا الخشوع. هذه مصيبة فوق المصيبة الأولى. وذكرنا المرة الماضية أن السهو يكون لأحد ثلاثة: الزيادة أو النقص أو الشك. وتكلمنا عن سجود السهو للزيادة وسجود السهو للنقصان، وذكرنا أن سجود السهو للزيادة ناسيا أنه إن لم يذكر الزيادة حتى يفرغ منها فصلاته صحيحة وعليه سجود سهو بعد السلام، ولو ذكر الزيادة في أثنائها صلاته صحيحة وعليه سجود سهو بعد السلام، ويجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة التي كانت في أثنائها. وذكرنا أن السلام قبل تمام الصلاة كالزيادة تماما، فلو أن الإنسان سلم قبل تمام صلاته وذكر بعد زمن طويل أعاد الصلاة، ولو ذكر بعد زمن لو ذكر ذلك بعد زمن قليل فالصلاة صحيحة وعليه سجود سهو بعد السلام، ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد بعدها السجدتين سهو. اما النقص فقلنا ان هناك نقص في الاركان ونقص في الواجبات، نقص في الاركان ونقص في الواجبات، وذكرنا تفصيل ذلك ولا داعي للاعاده، يرجع فيه للدرس السابق، ولكن حتى يتسع الوقت للمسائل القادمه فهي اكثر مما سبق. اليوم نتكلم عن الشك. الشك، الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. يتردد الإنسان بين أمرين لا يدري أيهما الذي وقع منه. والشك قسمان: شك لا نلتفت إليه، وشك معتبر له أحكام. أما الشك الذي لا نلتفت إليه فهذا يشمل ثلاث حالات: الأولى إذا كثر من الإنسان، كثر من الإنسان يعني كثر منه ذلك الشك بحيث لا يقع العبادة إلا حصل له فيها شك. إنسان كثير الشك تكثر شكوكه حتى صار لا يفعل أي فعل إلا يشك فيه، يتوضأ إلي يشك، يصلي تجده يشك، يصوم تجده يشك في صومه، يطوف بالبيت يشك في الطواف كم طائف، وهكذا حاله دائما، كل حاجة بيشك فيه، وهذا شك غير معتبر لا يلتفت إليه، هذا مرض، هذه علة. ونحن نتكلم مع أصحاء، فهذا الشك لا يلتفت إليه. الشك الثاني الذي لا يلتفت إليه إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، يطرأ على ذهن الإنسان ولا يستقر، وهذا كثير من الموسوسين، هذا أيضا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ولو أن الإنسان طاوع نفسه في هذه الأوهام والوساوس لخرج عن طور العقلاء، ولوصل به الأمر إلى الجنون، فلا يلتفت إلى الوسوسة كما لا يلتفت إلى كثرة الشك في كل أمر. الحالة الثالثة التي لا يلتفت إليها إذا كان بعد الفراغ من العبادة، إذا الإنسان أتم العبادة وبعد ما أتم يا ترى أنا كنت غسلت إيدي ولا ما غسلتهاش، يا ترى أنا كنت صليت 4 ركعات ولا 3، يا ترى بعد ما خلص العبادة، بعد ما أنهى العبادة، لا يلتفت إلى ذلك إلا أن يكون يقينا، بس يبقى عنده تأكد 100% يحلف على ذلك إنه فعلا صلى 3 ركعات، أو إنه فعلا ما غسل يده أو وجهه، إذا كان عنده يقين بمسألة تانية. لكن إذا شك بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار لشكه، أما إذا كان يقين هيعمل بمقتضى اليقين خلاص. إذن لو بعد ما أتممت الصلاة جاءك الشيطان أو نفسك الوسواس، هو أنا كنت عملت ولا ما عملتش، لا يعتبر هذا الشك منك، ليس له احترام، ليس له اعتبار. إذن 3 حالات لا تعتبر في الشك، أن تكون شكوك دائما للإنسان في عبادته وغيرها، أن تكون وساوس لا أصل لها، أن تكون بعد الفراغ من العبادة. أما غير هذه 3 فهي معتبرة. والشك حالتان، الشك المعتبر حالتان، خلاص شك غير معتبر ده القوه خلف ظهوركم، وأسأل الله أن يكون علاجا للموسوسين وكثير الشكوك. غير هذه 3 لا يخلو المصلي الذي يشك في صلاته شكا معتبرا من حالين: الأول يشك ويترجح عنده أحد الأمرين، يشك ويترجح عنده أحد الأمرين، يعني هو بيصلي، أنا صليت 3 ولا 4، لكن 99% 90% 80% يتغلب نص الشك، معناه 50 و50، لكن لو تغلب شيء صار يسمى ظنا، يبقى الشك 50% و50%، 50% نعم و50% لا، لكن الظن إذا غلب شيء يبقى هو ده اللي بنسميه الظن. فإذا تغلب عنده هذا الشخص أو ترجح عنده أحد الأمرين، ما احنا قلنا أن الشك تردد بين أمرين، تردد بين أمرين، إذا تغلب أحد الأمرين يعمل بما ترجح عنده، يبقى هم 3 ولا 4 بس غالبا هم 3، خلاص يبقى هم 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد 2 سجدتين. يبقى السجود هنا امتى؟ بعد السلام، بعد السلام. يبقى لو ترجح عندك في هذا الشك احد الامرين تفعل بما ترجح عندك وتسجد 2 سجدتين بعد السلام. الحالة الثانية إذا لم يترجح عند واحد الأمرين، والله من عارف ثلاثة أو أربعة مش حاجة مترجحة، يا ثلاثة يا أربعة وما فيش شيء غالب على ظني، يعمل باليقين، يعمل باليقين يبقى أكيد هو صلى ثالثة، والرابعة مشكوك فيها. يبقى لو لم يترجح عنده شيء يبقى في ثلاثة متأكدين منهم، لكن الرابعة دي هي اللي فيها الشك. خلاص، هو ده اللي هنطرح الشك ونحل محله ليه. فاليقين عندنا ثلاثة، ولا يترجح عندي شيء، فأبني على هذا اليقين، أبني على إيه؟ على إيه؟ على هذا اليقين. فنجعلها ثلاثة، نجعلها ثلاثة ونأتي بركعة ثم نسجد للسهو قبل السلام. إذا في حالة العمل بغالب الظن نسجد بعد السلام، وفي حالة عدم ترجح شيء ويبني على اليقين يسجد قبل السلام. إنسان يصلي العصر شك في الركعة هل هي الثانية ولا الثالثة، يبقى عنده ولا يترجع عنده شيء، بنعتبرها الثانية، ويتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين الثالثة والرابعة في يقينه، ثم يسجد للسهو ويسلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. الحديث اللي فات قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. لكن هذا الحديث حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، هناك هيتحرى إذا في شيء غالب على ظنه، لكن إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. واضح؟ قلنا إذا كان صلى خمسا يبقى إيه؟ تشفع صلاته، يبقى شفع الركعة الخامسة مش بركعة سادسة كما يقول البعض، إنما تكون بإيه؟ بسجدتي السهو، فشفع هذا الوتر يكون بسجدتي السهو. وإن كان صلى أربعا، إن كان صلى أربعا إلى دي ترغيما للشيطان، فليذهب بغيظه وليرغم أنفه في التراب. إذا دولت فيها سجدتين زيادة، كنت عايزنا ننقص من الصلاة وتفسد الصلاة، لا ده طلع فيه سجدتين كمان يغزوك زيادة. أنت عارفين الشيطان لما بيسجد ابن آدم بيولي ذاكيا، يا ويلي أو ويلتاه، أمر بالسجود فسجد، فلا الجنة أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ترغيب للشيطان. وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال حسن غريب صحيح، وصححه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. من الشك أيضا يبقى دولة عندنا حالتين للشك: حالة بيترجح عنده شيء أو يغلب على ظن شيء، وحالة لا يترجح عنده شيء. من أمثلة الشك يا أخواني أن الإنسان يأتي والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ومعتدل، ثم يركع مع الإمام، ولكن هو لا يدري إن كان قد أدرك الإمام وهو راكع ولا يكون الإمام قد قام من ركوعه. فهذه المسألة دي، هو دخل وكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ومعتدل، عشان تكبيرة الإحرام دي ركن، لو سقط عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، فيكبر وهو قائم معتدل تكبيرة الإحرام، ثم يركع ويشك: يا ترى أدركت الإمام في الركوع ولا قام قبل أن أدركه في الركوع؟ هتحسب ركعة ولا لا تحسب ركعة؟ واضح؟ هذا شك. يبقى يا اما متيقن انه ادرك الركعه، يا مش متيقن انه ما لا اما متيقن انه ما ادركهاش، يا اما عنده شك ادركت ام لم ادرك. هذا ان ترجح عنده احد الامرين لمسألة هنقصها أو دليلها نفس الأدلة السابقة، ترجع عنده أحد الأمرين، غالبا أدركت وأنا راجع، خلاص أدركت وأنت راجع، راجع تبني على ما ترجح عندك وتتم صلاتك وتسلم، ثم تسجد للسهو أنت بعد السلام، لأنه بنى صلاته على ما ترجح عنده، يبقى يسجد للسهو بعد السلام. ولو أنه لم يترجح عنده شيء يبني على اليقين، هو لم يدرك الركعة، لأنه لم يترجح عنده شيء ويسجد للسهو قبل السلام. هنا مسألة أخرى، إذا شك في الصلاة فعمل باليقين أو بما ترجح عنده، أحد الحالتين دول حسب التفصيل اللي ذكرناه الآن، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع، يعني أنا شكيت هم ثلاثة ولا أربعة، سواء ترجح عندي شيء فعملت لي أو لم يترجح شيء وبنيت على اليقين. طيب لو تبين لي لا أنا كنت شاكك ليه، ده هي فعلا هي بالتالي، فهمت إزاي؟ يعني في غلط في الصلاة ولا في حاجة، يا ترى يسجد للسهو ولا لا يسجد، فهمت إزاي؟ يبقى هو لما شك إما أن ترجح عنده شيء وسجد للسهو بعد السلام، وإما لم يترجح عنده شيء فسجد للسهو قبل السلام، تمام. طيب لو تبين بعد ذلك له يقينا إن الذي شك فيه هو الذي طابق الواقع ووافق الصواب، طب يسجد للسهو ولا لا يسجد؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يسجد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، يبقى في مقصد آخر من هذه السجدة هو ترغيم للشيطان، فالله أعلم. طبعا هما قولان لأهل العلم فيهم نزاع طويل، ولكن الذي يترجح والله أعلم هو أنه يسجد للسهو ترغيما للشيطان حتى لا يتلاعب به، ان بعد ما يطلع باليقين يرجع يشك تاني، يرجع تاني يقول ده كان يقين، لا ده شك بقى، واضح اخوانا؟ فيرغم هذا الشيطان ويسجد سجدتي السهو. طيب سجود السهو، خلاص احنا كده خلصنا حالات السهو، زياده ونقص وشك. سجود السهو انتبه، سجود السهو على المأموم، حضرتك بتتكلم ده كله على المنفرد وعلى الإمام. طيب لو كان مأموما، لو كان مأموما، المأموم له حالتان، إما أنه غير مسبوق وبدأ الإمام أو بدأ مع الإمام الصلاة من أولها، وإما أنه مسبوق فاتت ركعة اثنين ثلاثة، يبقى المأموم أحد اثنين، متابع للإمام من أول تكبيرة الإحرام لم يفوته أي ركعة، فهذا عليه المتابعة، سجد الإمام قبل السلام للسهو أو سجد بعد السلام للسهو ينبغي أن يتابع، متيقن غير متيقن، سهى هو أو لم يسهو لابد أن يتابع الإمام. وبالتالي الإمام لو شك في أمره بنى على ما ترجح عنده، والمأمومين عارفين ان الصلاة ما كانش فيها اي شك، المأمومين ما عندهمش اي شك، لكن الامام كان شاكا، ودام شك وبنى على ما ترجح عنده يبقى ينبغي ان يسجد مش للسهو خلاص كويس ما حدش قال سبحان الله، لا مش لان ما حدش سبح بيه وقال له سبحان الله ولا حد من النساء صفق، لكن هو حصل له ايه هذا الشك المعتبر، مش من الشك غير المعتبر، حصل له شك معتبر وبنى على ما ترجح عنده فينبغي ان يسجد للسهو بعده. طب المأموم هو بيسجد ليه؟ وهو ما عرفش الشك اللي حصل في قلبه، لكن لو سجد الامام فيجب على المأموم ان سواء قبل او بعد السلام، سواء سهى المأموم او لم يسهو، انما جعل الامام ليؤتم به، ليؤتم به. اما المسبوق فإما أن يكون الإمام قد سهى وإما أن يكون المسبوق قد سهى، عندنا حاجتين، ما هو المسبوق في جزء صلى مع الإمام وفي جزء صلى لوحده بمفرده، مش مسبوق يعني فاتته ركعة مثلا، متى سيصلي هذه الركعة؟ بعد الإمام ما بيتم صلاته هو هيصلي ركعة تانية. فممكن يحصل للمسبوق سهو، وممكن يحصل للإمام عكس الحالة الأولى، كان حصل أو لم يحصل هو متابع للإمام. لو سجد الإمام قبل السلام، احنا كنا الحالة الأولى انه لو سهى الإمام وكان سهوه يوجب عليه ان يسجد قبل السلام، فيتابع المأموم الإمام، يبقى الإمام جلس للتشهد والتشهد الأخير، وبعد التشهد سجد سجدتي سهو قبل السلام، المأموم المسبوق ينبغي عليه أن يتبعه سواء حضر سبب السهو أم لم يحضر، سواء كان السهو ده في الركعات اللي أدركها مع الإمام أو الركعات اللي فاتته مع الإمام، يتابع الإمام ما دام السهو قبل السلام. وإذا كان سهو الإمام يوجب عليه السجود بعد السلام، وكلمة يوجب بها نناقش فيها في الآخر، لا يتابع الإمام أن يتابعه، فاهمين إزاي؟ طيب الإمام سجد للسهو بعد ما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سجد للسهو، هل يتابع الإمام أو لا يتابعه؟ طبعا لا يتابعه، لأنه لن يتابعه في التسليم يقينا، كيف يتابعه في التسليم وهو بقي عليه ركعة أو ركعات؟ فلا يتابع الإمام، يقضي ما فاته المسبوق، هذا المأموم المسبوق، ويسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد سجدتين سهو ويسلم. إذن المأموم المسبوق الذي سجد إمامه سجود السهو بعد التسليم لا يتابعه في وقت سجوده، لا يتابعه في التسليم وسجود السهو، ولكن بعد أن يتم صلاته ينبغي أن يسجد للسهو بعد سلامه، هو بعد سلام المأموم المسبوق. طيب لو سهى المسبوق سواء كان سهو هذا المسبوق، انتبهوا، في الجزء اللي صلى مع إمامه أو في الجزء اللي قضى فيه ما فاته وحده، عليه أن يسجد للسهو بعد أن يتم صلاته، قبل ولا بعد السلام على حسب السهو بتاعه كان قبل ولا بعد، يوجب من قبل ولا بعد. ثاني مسابقة، اللي يجيب، سهى مأموم خلف الإمام، هل يسجد للسهو أم لا يسجد؟ غلط. إن كان غير مسبوق ما يسجدش للسهو، هو بيصلي على الإمام، سهى ما تسهيش خلاص زي الإمام ما عمله وبيعمل، ولكن لو كان مسبوقا يسجد للسهو، هو ده الإجابة تكون كده فيها تفصيل، واضح يا إخوانا؟ إذن نعيد تاني أحكام المأموم. المأموم الذي دخل في الصلاة مع الإمام من أول ركعة، سواء الإمام سجد للسهو قبل أو بعد السلام، سهى المأموم أو لم يسهو ينبغي أن يتبع الإمام. فإن كان مسبوقا فإنه لا يتبعه في السجود بعد السلام، ولكن بعد أن يتم هو صلاته يسجد بعد السلام. خلاص كده، ده اختصار. يبقى بدل ما كنت في العهد كتير احنا جبنا لب المساء. يبقى غير مسبوق متابع للإمام في كل أحوال، مسبوق يتبعه في السجود قبل السلام ولا يتبعه في السجود بعد السلام إلا بعد أن يتم صلاته. طب لو سهى هو، مش سهى الإمام، سهى المأموم المسبوق، عشان محدش ينقل الكلام، لأن احنا مبتلين بالإخوة اللي بفهم الكلام ناقص حتة فقط منه كلمة، المأموم المسبوق لو سهى فإنه يسجد للسهو قبل ولا بعد على حسب السهو بتاعه، يوجب هو قبل ولا بعد على حسب التفصيل اللي قلناه في الدرسين اللي فاتوا دول. طيب سؤال ثاني هيجمع لكم المسائل من لو النبأ خالد درسين دولت. متى يسجد الإنسان بعد السلام ومتى يسجد قبل السلام؟ يجملوا كده في كلية الطب وهندسة وكليات الجهود المذاكرة دي يقول لك التجميع للدرس بقى والدرس لا متفرقة وكده في كذا طرف فيه. عايزين نعرف الحالات اللي يسجد فيها بعد السلام والحياة اللي يسجد فيها قبل السلام. ده يحتاج طبعا واحد مذاكر وكاتب ويراجع ولازم تعرف لانك هتعرض الحالات دي مش بكيفك لان السهو ده قد يكون شيء من الطبيعة ومن الفطرة حاجة مخرجة عن ارادتك. فلابد ان تعرف متى تسجد بعد السلام ومتى تسجد قبل السلام. ليه؟ لان في مسائل اخوانا اللي ذكرنا ده كله زي ما انتم شايفين بفضل الله ورحمته ذكرنا دليل على كل مسألة بكذا قبل السلام عشان رسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن بحينة كذا، لأنه قال في حديث أبي سعيد كذا، لأنه قال في حديث أبي هريرة كذا، قال في حديث المغيرة كذا. طيب في سهو غير اللي ورد في الحديث، في صورة للسهو غير الصور اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو كل صور السهو، لا ده صور معينة كده. طيب باقي السهو هل يكون السجود للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟ أطلقا الصواب أذكره بعد أذكر أقوال العلماء ونرجح في النهاية. الصواب أن ما ورد فيه السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فهو قبل السلام سواء من أمره صلى الله عليه وسلم أو من فعله، واللي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو بعد السلام فهو بعد السلام سواء كان من قوله او من فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلصنا من الحالات اللي ورد عن الفضل. اما ما لم يرد فيه فللعلماء فيه مذاهب، منهم من قال كله قبل السلام، ومنهم من قال كله بعد السلام، ومنهم من قال إذا كان زيادة فهو بعد السلام وإذا كان نقصانا فهو قبل السلام، ومنهم من جعل في الأمر تعب. وهذا هو المختار عندي، إن ما لم يرد فيه نص فالأمر فيه تعب، من فعل قبل أو بعد فلا حرج. وإن كان كل هذه الأقوال فيها تعقبات نذكرها سريعا لأن المقصود من ذكر الخلاف عشان يبقى يتسع الأفق حتى تفهم المسألة. أولا من العلماء من قالوا كل السهو قبل السلام، ودول طبعا كلامهم مردود لأن في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام. ومنهم من قال كل السهو قبل السلام بعد السلام، وهذا ايضا مردود لان النبي صلى الله عليه وسلم في حالات سجد فيها قبل، والسند لحديث ضعيف حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، حديث ضعيف ممكن استدلالهم بهذا الحديث، والحديث عند احمد وابي داود وابن ماجه. وقال الدارقطني في زهير بن سالم العنسي منكر الحديث، هو احد رواة هذا الحديث، فاستدلالهم كان لهذا الحديث والحديث ضعيف. اما القول الثالث إن الأصل في السجود قبل السلام إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام، يقول لك الأصل إن كل سجود السهو قبل السلام إلا الحالات اللي ورد فيها بعد السلام، قالوا لك لأن السجود ده جزء من الصلاة فيبقى قبل التكبير. هذا كلامهم أصحاب القول الثالث، وطبعا كلامهم يحتاج إلى دليل عشان يلزم الناس إن كله يكون قبل التكبير فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى دليل. القول الرابع جعلوا الأصل في السجود إنه بعد السلام كله إلا ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قبل السلام، يرد عليهم بما رددنا على الفريق الأول وخاصة المستدل بنفس الحديث الضعيف اللي ذكرناه الآن. القول الخامس قالوا ما ثبت في السنة قبل السلام أو بعده نفعله كما ورد، وما عدا ذلك فالمصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده. هذا رأي الإمام الشوكاني رحمه الله، نزيد في الاستدلال على هذا ان ما لم يرد فيه نص فكيف نقيد الناس بشيء لم يرد فيه نص؟ هنقول لهم الحالة دي تبقى قبل والحالة دي بعد، وان كان هناك اختيار الاخير وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله له وجاهته. قال لا، هو مش مخير، انما يقاس على الحالات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القياس ايه؟ قال لك ان الزيادة ورد فيها السجود بعد السلام، والنقصان ورد فيها السجود، رغم ان احنا خدنا حالات كان فيها نقصان وسجد فيها بعد السلام، مش كده؟ خدنا حالات كان فيها نقصان ورغم هذا كان السجود بعد التسليم. فعشان نقول ان القياس ده منضبط في القلب منه شيء، ليس هذا منازعة لشيخ الاسلام، احنا ما نجيش حاجة خالص في العلماء دول طبعا، شيخ الاسلام تيمية او غيره، لكن احنا صحنا مكلفين بعبادة، مكلفين ان احنا نصلي، فالامر والله اعلم فيه سعة، ولو كان يحتاج الى تقييد ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقيده، خاصة انه متعلق بامس واعظم واهم ركن من اركان الاسلام الا وهو عمود الدين الصلاة. اذا القولين اللي هيبقى فيهم الكلام كل الاقوال الاولى هتبقى مردود، ان ما ورد قبل السلام يبقى هو قبل السلام، ما ورد بعد السلام فهو بعد السلام. طيب ما هو غير ذلك؟ احد امرين، اما انت مخير فيه والامر فيه سعة ولا نقيد الناس بشيء، واما اختيار شيخ الاسلام رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ايضا انك تقيس على هذه الحياة، فما كان بزيادة فهو بعد السلام، وما كان بنقصان فهو قبل السلام، وما كان فيه شك كالذي ذكرناه فننظر هل ترجح عنده أم لم يترجح عنده، والله أعلم بالصواب. طيب مسألة قبل وبعد، هل هي قبل السلام ولا بعد السلام؟ يا ترى هذا من باب الوجوب ولا على الاستحباب؟ فمن ازاي يا ترى نزل قبل السلام ولا بعد السلام؟ المسألة دي حبيبتي فيها ساعة، هو واجب ولا مستحب؟ الأحاديث اللي ورد فيها فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الوجوب، النبي يؤمر والأمر يفيد الوجوب، فليسجد سجدتين بعد التسليم فهو على الوجوب. طيب واحد مذهبه المذاهب الستة اللي قلناها دولت أو المذاهب اللي ذكرناها دي وكان بيصلي على غير هذا، كله عنده قبل السلام وكله بعد السلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله ولكن من سجد قبل السلام مطلقا في كل الصلوات أو بعده مطلقا متأولا، يعني فاهم فهم معين أو مقلد لإمام أو لدليل معين هو مقتنع به، فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. خلاص حتى أنا كنت شهيد السهو كذا يبقى علي إعادة؟ لا، ما عليك إعادة. يبقى الكلام هل هو واجب ولا مستحب؟ حتى لو قلنا إنه واجب، وهذا الذي نقوله فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا بهذا القول هذا لا يعني إعادة ما كنت فيه متأولا أو فاهما خطأ أو أنك لكنت لا تعرف فيه السنة. طيب إذا اجتمع مسائل بحرات، إحنا كده خلصنا المسائل الرئيسية زيادة ونقص وشك والمسائل المتعلقة بالمأموم، بقيت مسائل متفرقة، لأن السهو أصل السهو هيبقى أشكاله كثيرة جدا، كل ما هتعيش وتصلي هتعرف إن السهو ليه أشكال كثيرة، وإن أئمة ومأمومين هيخطأوا ويسهوا بسهو مختلف عن الآخر تماما، وهتطلع لك صور جديدة كل يوم. فعايزين نذكر بعض المسائل لما يكثر حصوله حتى نكون على بينة. إذا اجتمع على الإنسان سهوان، إذا اجتمع على الإنسان سهوان، واحد منهم قبل السلام واحد منهم بعد السلام، وفي ناس كده كثيرة السهو في الصلاة، وهذا ولا حول ولا قوة بالله، بقى مش بقى مجرد فطرة، أحيانا بيكون مرض أو فطرة، نسأل الله أن يشفيني وأن يعافي المسلمين جميعا، وأحيانا بيكون لغلبة الدنيا وقلة الخشوع، نسأل الله السلام والعافية. طبعا زي الثاني أشد من الأول، الأولان يبقى مرض فطري كده واحد فطريا طلع كده، دي امر هين، لكن يكون لقلة الخشوع والانشغال بالدنيا هي دي المصيبة، لانه هيطعن في خشوعك في الصلاة الذي هو واجب، قد تفسد الصلاة او اسف لا تقبل الصلاة بسببه. بنقول لو اجتمع سهوان، لو اجتمع سهوان احدهما قبل السجود قبل السلام وأحدهما موضعه بعد السلام. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ أيهما يغلب قبل السلام؟ ولا تزعل، يغلب ما قبل السلام. وإن كان مسألة هنرجع فيها نفس التفصيل اللي هو اللي ما وردش في نص، يا ترى هو قبل السلام ولا بعد السلام. طيب، إذا تكرر السهو من الإنسان في الصلاة كذا سهو، هل يسجد سجدتين فقط ولا كل سهو بعدد السهو يسجد سجدتين سهو مهما زاد عدد الايه؟ عدد السهو. لأن النبي دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك السجود، ترك السجود مع ان كان فيه سجدتين، وترك الجلوس الاول والتشهد اللي معه، مش كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد السجدة الثانية راح عمل ايه؟ قام للركعة الثالثة، كان مفروض يجلس يعمل ايه؟ الجلوس واجب والتشهد واجب، ففي الحقيقة ترك ايه؟ أمرين صلى الله عليه وسلم، واضح إخواننا؟ ولكنه سجد سجودا واحدا، هو سجدتين يعني لا يتكرر سجود السهو بعدد السهو، هما سجدتا سهو أيا كان عدد السهو في الصلاة. إذا من سهى مرارا كفاه سجدتان. طيب، من نسي سجود السهو وسلم، نسي سجود السهو وسلم، ماذا يفعل؟ يسجد بعد التسليم، يسجد بعد التسليم. طيب، نسي سجود السهو وخرج من المسجد، نسي سجود السهو وخرج من المسجد وذهب إلى بيته، نسي سجود السهو، ايه الصلاة يا رجل حرمان؟ حمسان الوقت يسجد للسهو او لا يسجد، لكن مفيش عذر الصلاة خالص. نسي سجود السهو وفي الصلاة اللي بعدها تذكر انه نسي سجود السهو، ماذا يفعل؟ العلماء في ذلك على قولين، احدهما فصل والاخر لم يفصل، والراجح هو القول الثاني والله اعلم. احدهما فصل والتفصيل لم يبنى على دليل، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا. ألا إذا نسي سجود السهو يأتي به بشروط، إيه الشروط؟ يقول لك أن يكون في المسجد، ما يكونش خارج من المسجد، ألا يطول الفصل، ألا يذهب إلى بيته، ألا يدخل وقت الفرض الآخر، أقوال كثيرة جدا لأنها لا دليل عليها. طب طول الفصل قد إيه؟ خمس دقائق ولا دقيقة ولا عشر دقائق؟ إيه هو اللي بنسميه طول الفصل؟ واللي هو ما نسموهوش الفصل الطويل؟ هنختلف فيه اختلاف كثير. ولهذا فالصواب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام، قال بل يسجد ولو طال الزمن، لان هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبره، هو يسجد للسهو عشان يجبر النقص. طيب، ما وقتما تذكرت هذا السهو تجسد السهو وان طال الفصل. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، فجعلوا هذا من الصلاة لأنه جبر للصلاة، فمتى نسي فإذا تذكر أتى به. واضح إخواننا؟ وهنا سيأتي أمر آخر ذكرناه من قبل، لو إن الإنسان نسي سجدة في الركعة الأخيرة وجلس للتشهد وسلم، يا ترى يأتي بركعة كاملة ولا يأتي بالسجدة التي فاتته أو سهى عنها؟ قولان لأهل العلم، حلو قال يأتي بركعة كاملة دي فسدت لسقوط أحد أركانها ولا السجدة، والآخر قال لا، إنما كل أجزاء الركعة كان صحيحة ومتبقى عليه جزء هو اللي فاسد ونسيه فليصليه إذا ذكر،
في ذكرناها المرة الماضية، وهذا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالك ليه عيد الرفع كل مرة؟ كلها صحيحة، إنما يسجد سجدتين، يسجد السجدة اللي فاتته ويسجد بعد ذلك السجدتين السهو، والله أعلم. لكن المسألة اللي بين أيدينا هي مسألة لو سهى عن السهو، لو نسي أن يسجد للسهو، فالجواب أنه يسجد متى ذكره، فإن لم يذكره الصلاة صحيحة. سنقول لكن نقول عليه الإعادة، لا إعادة عليه. واضح إن على أبعد الاحتمالات إنه واجب، فترك واجبا سهوا. شو ليه؟ ما هو سجود السهو هل هو واجب ولا غير واجب؟ مسألة نزاع، وإن كان الراجح وجمهور العلماء على أنه راجح، على أنه واجب. فلو أنه ترك الواجب على أقصى تقدير ونسي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. مسألة، لو سجد السجدة الأولى من سجود السهو ثم تذكر أنه لم يقع منه سهو، سجد السجدة الأولى سجد السهو، قال لا أنا أسجد للسهو دي، أنا ما سهيتش. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه، فقال يسجد سجدة ثانية فقط لئلا يفتح باب التساؤل والتسبيح. يعني إذا كان إيه؟ إذا كان إماما، لو كان إمام وسجد سجدة واحدة خلاص، أول ما سجد الناس تبعته لأن ده سجود إيه؟ سهو. طب وبعد كده بسجود في الثاني يعملوا ايه؟ هيسبحوا سبحان الله سبحان الله، ما هو حاجه من اثنين، يا سهيت يا ما سهيتش. طب سهيت سجده واحده ليه؟ يبقى اكيد نسيت السجده الثانيه. فقال يسجد الثانيه فقط، خلي بالكم كلمه فقط دي، لئلا يفتح باب التساؤل. فكلمه الشيخ ابن باز رحمه الله فقط لئلا يفتح باب التساؤل تخلينا نتجرأ ونقول انه اذا كان بمفرده لا ياتي بالسجده الثانيه، لانه انما قال له يسجد الثانيه خشيه التشويش على المصلي، مراعاة لهذه المصلحة، فالمصلحة دي مش مطلوبة وهو يصلي منفردا، واضح؟ فلا يأتي بها والله أعلم. السؤال اللي بعد كده، المسألة الثانية، أو شوفوا رقم كام بقى عندكم، هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو؟ هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها حديث صحيح أنه تشهد صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر بهذا التشهد. يقول الإمام النووي رحمه الله عن التشهد بعد سجود السهو لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فزيادة ثم تشهد زيادة شاذة، زيادة شاذة يخالف الثقة من هو أوثق منه، فاللي روى الحديث من الثقات لم يذكر هذه الزيادة، وحكم بشذوذها البيهقي وابن عبد البر وابن حجر ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغدير. طيب، وبعض العلماء يا اخواننا قالوا ان هذا الحديث حديث ثم تشهد ثم سلم ذكروا احاديث اخرى وان كانت ضعيفة، ولكن قال بعضهم ان هذه الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي الى درجة الحسن، الى بعض العلماء حسن الحديث بجمع طرق، حسن هذا الحديث، قالوا خلاص بحيث ورد في هذه الروايات الثلاثة يبقى هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة ترتقي إلى درجة أن يكون حديث حسن. قال العلائي وليس ذلك البعيد، وقد صح عن ابن مسعود من قوله، يعني ده حكم مين؟ صحابي من الصحابة عبد الله بن مسعود، لكن مش نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إيه؟ من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. إذن التشهد يا أخوانا محتمل التحكيم عند ابن المنذر وعند العلائي رحمهم الله، لكنهما لم يجزما به، والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين ثبوت الدليل، لكن هم الاثنين ما جزموش بالتحكيم والأمر محتمل، لا احنا بنيش أبدا عبادتنا على دليل محتمل، لكن يبقى عندنا ساعة أفق أن حد فعل هذا لا نبدعه، لأن قلت فعل بدعة دول التشهد النبي معلش التشهد، لعله ممن يحسن هذا الحديث. مسألة أخرى، لا يشرع السجود للسهو في صلاة الجنازة ولا في سجود التلاوة ولا في سجود السهو، تاني ما فيش سجود سهو في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة أصلا ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش سجود. صلاة الجنازة لا سجود فيها، فنجبر الخلق فيها بسجود. إذا أتينا إليها بفعل ليس من أركانها ينفعش، وهذا إجماع، هذا إجماع من صلاة الجنازة لا يوجد فيها للسهو، ولا في سجود تلاوة ولا في سجود سهو. في سجود التلاوة لو سعى الإنسان لا شيء عليه، ما يسجد للسهو، ولو في سجود السهو سهى وهي بلية نسأل الله المعافاة، فلا يسجد أيضا للسهو. واضح؟ فهذه ثلاثة حكى إسحاق فيها الإجماع في المغني، فيراجع ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يوجد للسهو في هذه الحالات الثلاثة، في صلاة الجنازة ولا في سجود التلاوة ولا في سجود السهو. هل سجود السهو يقضى؟ لسه إلينا المسألة دي، هو مسألة إذا ذكره. الجواب نعم على الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هنا فوائد أخرى من الحديث الواردة في السهو أيضا، التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه، من سجود السهو التكبير مع السجدة الأولى وعند القيام وعند الجلوس من السهو بعد السجدة الأولى وللسجدة الثانية وعند الجلوس منها، تكبير في كل حالة من هذه الحالات. تكبير لسجود السهو مشروع بالإجماع، تكبر لكل تكبيرة لكل سجدة من سجدة السهو وللجلوس بعدهما. والمسألة الأخرى أخواني، إنه إذا كانت سجود للسهو بعد السلام فيشرع له سلام ثاني، وفي تسليمتين بعد التشهد، وسجد سجدتي السهو بعدها في إيه؟ سلام، إذا في تسليم بعد إيه؟ بعد سجود السهو الذي هو بعد السلام. واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال العلماء لظاهر أحاديث الواردة في ذلك، حديث أبي هريرة وحديث عمار بن حصين وابن مسعود. نختم أخواني الكلام عن سجود السهو، والباب مفتوح للأسئلة لأهمية الباب بعد الصلاة إن شاء الله، بسؤال، وهو أذكر خمسة أحاديث العمدة في سجود السهو، خمس أحاديث عمدة في سجود السهو. هقول لكم جزء من الإجابة والباقي عليكم. الأول حديث عبد الله بن بحينة، الثاني حديث أبي هريرة، الثالث حديث عمران بن حصين، الرابع حديث عبد الله بن مسعود، الخامس حديث أبي سعيد الخدري. لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه وراجعت سجود السهو هتجد الأحاديث دي مصدرة في أول الباب. فكل أنا عايز منكم أخوانا أنكم ترجعوا بس لكتاب الفقه وتراجعوا الكلام اللي قلناه وتناقشوا فيه، لأن مطلوب أنكم تطبقوا هذا الكلام في كل سهو. مسألة مش على سبيل الاستحباب ولا مسألة اختيارية. أذكر في نهاية الكلام حديث واحد من هذه الخمسة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ليه إيه أو إيه؟ لا غلط، الظهر أو العصر، ما قالش العشاء، العشي أي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة قال: سماهما أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فلنسيه الظهر ولا العصر مش أبو هريرة، ده راوي الحديث عن أبي هريرة. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وثبت بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه أي محمد بن سيرين ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. اسمعنا يعني الحديث ده من بين الأحاديث، اخترت أن نذكر حديث أبي هريرة لعدة أسباب، أنا لا أريد أن أذكر الفوائد الوردة في الحديث، وكنت أحيلكم على شرح حديث فتح الباري، فالحديث جميل، وابن حجر رحمه الله صنبط منه فوائد جميلة مهمة، منها ما يتعلق بالسهو ومنها ما يتعلق بأشياء أخرى، لكن أعلق على بعضها لأهميتها وتعلقها بذات السهو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فالسهو منه ما هو فطري، جبل لا خلق على الإنسان تحصل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شوفوا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. شوفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا السهو، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى صلى الله عليه وسلم، الحال كده بالضبط. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، في ناس كده ابتدت تخلص صلاة وتمشي، خرجت السرعان من باب المسجد، واللي خرجوا مش أبو بكر ولا عمر، الصحابة الكبار ثبتوا، ما قام تغير الأمر، فينا السرعان، فينا السريعة في الأحكام، وقالوا قصرت الصلاة، طب هي قصرت الصلاة ولا ما قصرتش يا أخوانا؟ ما قصرتش. احتمال ثاني وهو نسيان وسهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا الاحتمال ده مش عندهم، لم يفقهوا هذا الحكم، لم يفقهوا أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان فيما لم يؤمر بتبليغه، ما فهموش المسألة دي من أصول الفقه صلى الله عليه وسلم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلماه، قاعدين يبصوا لنا ساكتين، نقول ايه؟ نقول له نسيت، يقيل عليه ونقول له نسيت يا رسول الله. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وده جواز أن يقال الإنسان ذو اليدين، ذكرناها المرة الماضية إن كان لا يحزنه. وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هو الرجل بقى لا أبو بكر وعمر قاعدين، والناس التانية خرجت بتقول قصرت الصلاة، هي نسيت يا رسول الله ولا قصرت؟ ايه الموضوع؟ فقال لم أنس ولم تقصر. بشر صلى الله عليه وسلم، نسي ولم يدرك صلى الله عليه وسلم أنه قد نسي. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ ولكنه لما صار إنسان يتكلم هو ذو اليدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو متأكد منه بالنفس أنه لا قصرت ولا نسي، فسألهم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. بالوقفة الثانية، إطالة سجود السهو بهذا الدليل، ثم رفع رأسه وكبر، جلس، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني سلم بعد الايه بعد سجدتي السهو اللي بعد التسليم سلام آخر. هذا الحديث يثبت ما ذكرناه في ترجيح ما وقع من اختلاف بين العلماء في من انتهى في صلاته وسلم ناسيا ثم خرج من المسجد أو تكلم أو طال الفصل قبل أن يتم صلاته وأن يسجد للسهو، هل يبدأ من جديد لطول الفصل خروج من المسجد ونحو هذا أو يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل؟ السؤال، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم ولا ما تكلمش؟ وقبل أن يأتي بما بقي من صلاته وقبل أن يأتي بسلم السهو كان تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم صلى الله عليه وسلم. غير مكانه ولا لم يغير مكانه؟ قام مكانه هو إمام وقام مستند على خشبة معروضة في المسجد وحرك يده ووضع على خده وخرج السرعان من المسجد، خرج يقول ايه قصرت الصلاة قصرت الصلاة، بيقولوا مين قصرت الصلاة؟ لبعضهم البعض ولا لأبنهم برا؟ قل احنا لعبته الصلاة قصرت، ويعبد مش عارف مين الصلاة قصرت، وليه يقولوا قصرت ليه ولا الصلاة حصل كذا وحصل؟ تكلموا ولا لم يتكلموا؟ شوشوا ولا لم يشوشوا؟ كل ده حصل اهو واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر ويسأل عمر وذو اليدين يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، كل الأفعال والأقوال اللي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن السرعان اللي خرجوا، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم السرعان وقال لهم عودوا فمن تكلم وأكثر الكلام في غير مصلحة الصلاة هل يعد الصلاة؟ قال لهم مش كده، يبقى اللي من العلماء قالوا إذا تكلم بكلام في غير مصلحة الصلاة يعيد الصلاة، قال لهم إيه الدليل؟ السرعان اللي خرج دولك وتكلموا هل يبعد أن يتكلم الإنسان في غير مصلحة الصلاة؟ طبعا يبعد جدا، يعني يطلب جدا أن يكون تكلم في أي شيء، حصل هرج ومرج وتشويش وكلام كثير جدا، جلوس الكلام ذو اليدين وكلام أبو بكر وكلام عمر واستناد النبي صلى الله عليه وسلم وخروج من خرج من السرعان وعادوا صلوا مع النبي اللي فاته صلى الله عليه وسلم، هل خروجهم من المسجد منعهم من إتمام الصلاة أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللي خرج من المسجد يعيد الصلاة من الأول؟ ما حصلش. فهذا يؤكد والله أعلم رجحان وصحة قول شيخ الإسلام إنه مهما طال الفصل أيا كانت إطالة الفصل يأتي الإنسان بما فاته ويأتي الإنسان بسجود السهو أيا كان المتروك، ركعة ركعتين سجود سهو، فكل ذلك يدخل أو يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه يأتي بما فاته أيا كان الفصل، خرج من المسجد أو لم يخرج، طال الفصل أم قل، تكلم أو لم يتكلم، لأن هذا كله حصل كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.